والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. الباب الخامس في النبوة العامة. والمقصود من النبوة العامة يعني أصل النبوة بلا تخصيص لنبينا صلى الله عليه وآله، إذ سوف يأتي البحث عن أدلة النبوة الخاصة، ما هو الدليل على نبوة نبينا صلى الله عليه وآله. الآن النبوة العامة يعني ما هو الدليل على أن الله تعالى يبعث أنبياء. يقول النبوة هي سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده، ما قال بين الإنسان. لماذا؟ لأنه يشمل الجن، يعني الجن أيضا مكلفين حسب بعض الآيات المباركة بالإيمان ببعض الأعمال على كل حال. فإذا وبين ذوي العقول من عباده لتدبير حياتهم في أمر معاشهم ومعادهم، يعني وضع القوانين في معاش لمعاشهم ووضع القوانين الخاصة التي تؤدي إلى سعادتهم في الآخرة. والنبي هو الإنسان المخبر عن الله بطريق الوحي. ما هو الدليل على أنه لا بد أن يوجد نبي في كل أمة من الأمم؟ يقول الدليل الأول أن المجتمع بحاجة إلى قانون كامل. الآن حياة الإنسان بحسب ما نلاحظه بالوجدان عبارة عن حياة اجتماعية، يعني أن الإنسان بفطرته يميل إلى أن لا يعيش مفردا منفردا، بل يعيش مع الاجتماع مع الجماعة. هذا الاجتماع نسميه بالمجتمع. لماذا؟ الآية المباركة بيّنت في سورة الزخرف، قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، يعني حتى يسخر بعضهم بعضا، يعني أن الإنسان وجد نفسه لا يستطيع أن يؤدي ويلبي تمام رغباته الشخصية بنفسه، وإنما يحتاج إلى الآخرين. تلاحظ الآن في بيتك تحتاج إلى نجار، تحتاج إلى عامل بناء، تحتاج إلى أمور كثيرة لا تستطيع أنت، وقتك ما يصلح لي أن تفعل جميع هذه الأمور بنفسك. تحتاج إلى طبيب، تحتاج إلى واحد يكون عنده يجيب لك البضاعة من الأماكن البعيدة. هذه الفواكه والخضار تزرع في أماكن بعيدة، ما تستطيع يومية تروح أو كل شهر تروح تجيبها، فتحتاج إلى بقال. فإذا رفع بعضهم فوق بعض درجات، كل واحد عنده اختصاص وخبرة. الطبيب لديه خبرة، المهندس بالنسبة إلى الطبيب خبرته في الهندسة فوق خبرة الطبيب، والطبيب خبرته في الطب فوق خبرة المهندس. رفع بعضهم فوق بعض درجات، كل واحد عنده جانب هو أرفع من الجانب الآخر عند شخص آخر، حتى ماذا؟ يستفيد بعضهم من بعض، يسخر بعضهم بعضا. فإذا هذا هو السبب في أن الإنسان لابد أن يعيش في مجتمع. وتجد بأنه لو وجدنا إنسانا يعيش بمفرده تنقلب الأخبار، يصير عليه على ضوء، يسلطون الضوء عليه، لأنه باعتباره تصبح حالة شاذة غريبة، لهذا يسلط عليها الضوء. يقولون فلان يعيش في جبل بمفرده. زين، إذا عرفت بأن الإنسان لا بد أن يعيش في المجتمع، زين، هنالك المشكلة بعد تصير أنه احتياجات الإنسان قد تتزاحم مع احتياجات غيره. هو يريد هذا البيت في هذا المكان، يريد هذه السيارة، وغيره يأتي ويريد نفس هذا البيت ويريد نفس هذه السيارة. هنا يأتي أمر آخر فطري. الأمر الأول الفطري ما هو؟ أن الإنسان يعيش مع الجماعة في المجتمع. الأمر الثاني الفطري أن الإنسان مفطور على حب الذات، يحب نفسه، وهذا أمر جيد، وإلا الإنسان ما يعيش من دون أن يحب ذاته، ما يدفع عن نفس الأمراض. شلون الإنسان يدفع عن نفس الأمراض، يدفع عن نفس المخاطر؟ بسبب هذا الأمر الفطري الذي أودعه الله سبحانه وتعالى، وهو أن الإنسان، كل إنسان مجبول على أنه يحب ذاته. ولكن المشكلة أنه قد يوظف هذا الأمر الفطري في الشر، في أنه يقدم ذاته على الآخرين ولو بوسائل غير مشروعة. هذه هي المسألة. فإذا الإنسان يعيش في المجتمع من جهة، ومجبول على حب ذاته من جهة، ومن جهة ثالثة قد تتزاحم مصالح ذاته مع مصالح ذات آخرين، زين، كيف ننظم هذه المسألة؟ كيف ننظم مسألة تزاحم الحوائج، تزاحم ما يريده الإنسان مع ما يريده غيره؟ لا بد من قانون. هذا القانون هو السبب في بعثة الأنبياء. الله بعث الأنبياء حتى يجهزوا أو يبلغوا الإنسان هذا القانون الكامل الذي يحتاجه في حياته. زين، قد تقول بأنه الإنسان هو بنفسه يقنن، الإنسان عنده عقل يضع قانون، مثل الآن القوانين الوضعية هي التي ترتب حياة الإنسان، ما يحتاج، يعني مثلا القانون الوضعي هو يقول السرقة غير جائزة والسرقة يعاقب عليها الإنسان، قوانين المرور، قوانين التملك إلى آخره، ما نحتاج إلى الأنبياء في هذه المسألة. نقول أنه يشترط حتى يكون القانون عادلا وكاملا، يشترط أولا أن يكون الإنسان أو يكون المقنن عالما بالإنسان، يعني عالم باحتياجات الإنسان، يعلم ما هي شهوات الإنسان، مطلع على ذات الإنسان. هذه مسألة التزاحم بين المقتضيات، التي التزاحم بين الإرادات والحوائج بين الناس، كلها مطلع عليها، بحيث يضع القوانين التي تحل كل المشاكل. وأين للإنسان أن يطلع على ذاته؟ حتى قيل بأنه الإنسان هو ذلك المخلوق المجهول. من يستطيع الآن؟ على مر العصور لم توفق الدراسات النفسية لمعرفة كل جوانب النفس الإنسانية، ولهذا تجد أن القوانين الوضعية كثيرا ما تكون قوانين ظالمة، وبعد فترة من الزمن تغير، بل قد تحصل الانقلابات العسكرية والسياسية بسبب قوانين ظالمة. فإذا الإنسان أثبت بجدارة فشله في وضع القانون الكامل. هنا يأتي دور النبي. النبي هو المبلغ عن الله، يبلغ عن الله القانون الكامل. لماذا القانون الكامل؟ لأن الله تبارك وتعالى هو الأعلم بالنفس الإنسانية. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو خلق الإنسان فيعلم ما في نفسه وما توسوس به نفسه، ولذا إذا وضع قانونا فإنه يضع القانون الملائم للجميع وفي كل العصور، القانون الذي لا يتغير. هذا الشرط الأول في المقنن. الشرط الثاني في المقنن أنه يشترط فيه أن الذي يضع القانون أن لا يكون هو بنفسه لديه مصالح، وإلا سوف يضع القانون الذي يتوافق مع مصالحه. وتعال شوف أنت الآن الدول فضلا عن يعني قوانين الدول مع بعضها البعض، لما تأسست الأمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية وضعوا كم دولة لأنها فازت في ذلك الحرب وضعوا حق الفيتو، والآن أي دولة تعتدي بظلم على دولة أخرى ولديها ولديها علاقة جيدة مع دول الفيتو تشوف ما حد يدين هذه الدولة، تصير قتل، تصير مجازر. لكن إذا أحد اعترض عليهم رأساً الفيتو موجود. إذن أين العدالة؟ أين القانون الكامل؟ الإنسان أيضاً هنا في هذا المجال أثبت فشله الذريع، لأن الإنسان لديه مصالح نفسه ناقصة يريد أن يكملها بأي طريقة، فيضع القانون الملائم لهذه المصالح الشخصية وإن كانت تؤدي إلى الظلم، بينما الله سبحانه وتعالى غني عن العالمين ولا يحتاج إلى أحد. فلما يضع القانون يضع القانون الذي يصلح الإنسان بلا أن تكون لديه حاجة شخصية، بل أنه جميع القوانين التي يصدرها الله تبارك وتعالى ملاكاتها ترجع إلى مصالح الإنسان. إذن الحاجة الأولى للنبوة هي حاجة القانون الكامل، والقانون الكامل يشترط فيه أن يكون المقنن عالما بالمقنن له، وأن لا تكون لديه مصالح شخصية، وهذا متوفر في القانون الإلهي وغير متوفر في القانون البشري.
شيخنا ممكن يقول أنه هذه القوانين التي تدعى أنها قوانين إلهية ما يمكن تطبيقها في زمان الآن، كثير قوانين إسلامية لا يمكن تطبيق، حتى الدولة الإيران الإسلامية هذه يقولون فضوية وكذا مو قادرين يطبقوها، يعني القوانين الإلهية مو صالحة للإنسان. هذه نفس المسلمين مو قادرين يطبقونها.
هذه يعني سيد الشهيد تعرف في كتابه اقتصادنا لمسألة لهاي المسألة، قال مثلا الآن ليش ما يمكن إلا مع الفائدة؟ لأنه الإنسان نفسه خرب، يعني وضع الحواجز، وضع بأنه مسألة هذه الربا، وضع الربا وأكل الربا وتعامل مع الربا، فصارت الدول كلها تتعامل مع الربا. فالآن إذا أنت تؤسس بنك بلا ربا، هذا بسبب أنه وجود هذه البنوك الربوية كل الناس راح تروح على هذه البنوك تحصل تريد فوائد، وهذا البنك سوف يخسر بسبب ماذا؟ عمل الإنسان. يعني لو كان القانون من البداية، يعني من البداية الآن يريدون أن يؤسسوا نظاما إسلاميا، مشوا على الدين، يعني أعطوا الخلافة لمن نصبه الله سبحانه وتعالى، كان ما صار هذه الأمور، بس لأنه صار اختلاط وصار ماذا؟ ظلم كثير. الآن إحنا لابد أن نتعامل مع واقع فاسد. شلون نتعامل مع واقع فاسد؟ لابد أن نجد الحلول بالنسبة إلى الربا، ولو حلول جزئية، نحولها إلى مضاربة، نحولها إلى بالعملة الثانية. لكن لو كان من البداية صار القانون الإسلامي وفرض، ما كان صارت هاي المسألة. فأنت تارة تريد أن تؤسس لنظام إسلامي من الصفر، وأخرى لا، تريد أن ترمم الواقع الفاسد. فبعض هذه الإشكال، يعني بعض طرف أطراف هذا الإشكال بسبب هذا الأمر، أنه نحن نريد أن نرمم واقعا فاسدا، لا نبدأ من الصفر. زين، حاجة الإنسان إلى الأمر الثاني لإرسال الأنبياء ما هو؟ حاجة الإنسان إلى المعارف العالية. الإنسان مكون من شنو وشنو؟ من روح ومن جسد. الآن في النقطة الأولى كنا نتكلم مع حاجات الجسد. الروح أيضا لديها حاجات، الروح تريد ماذا؟ أن تتعرف على من الذي أنعم عليها وتشكر هذا المنعم. هذا أيضا أمر فطري عند الإنسان. فدائما لأنه أمر فطري تجد بأن الدين موجود مع كل قبيلة وجدت على الكرة الأرضية، من أول من الإنسان القديم نجد بأنهم في الأحافير اكتشفوا وجود علامات تدل على تدين هؤلاء الناس. زين، من الذي يصحح هذه الحاجة إلى طلب الدين؟ من الذي يصححه ويرشد الناس إلى أن الدين الصحيح هو هذا وليس خرافات، يخرج الناس من الاعتقادات الخرافية؟ النبوة، النبي. وإلا يعيش الإنسان في حالة من الخرافة. ويضرب لذلك مثالا اللي هم في الهند يعبدون أجلكم الله البقرة، يعني يعتبرونها كائن مقدس. تجد البوذيين يعبدون الأصنام، مع أنه تجد بعضهم دكاترة فيلسوف، مع ذلك تجده يؤمن بالخرافة. فإذا العقل البشري لم ينقذ الإنسان من الخرافة. هذا دكتوراه عنده ويروح يعبد البقرة ويتبرك ببولها أجلكم الله، وعنده دكتوراه في جامعة هارفارد. فشلون تقولون بأنه الإنسان بنفسه يستطيع لولا النبوة أن يصل إلى تلبية هذه الحاجة الروحية وهي البحث عن الكمال الروحي؟ يقول نعم بعضهم كأساطين الحكمة قد، يعني بعض الناس قد بعقله يصل إلى الحقيقة، ولكن هذا نادرا. وضرب لذلك أمثلة مثل فيثاغورس وسقراط وأفلاطون وأرسطو طاليس. كاتب أرسطو طاليس قدس سره. شنو قدس سره أرسطو طاليس؟ يعني هذا إذا تتراجعون أنت بس هذا الشات جي بي تي يسأله يقول له أرسطو شنو كان يؤمن، يقول لك بأنه أرسطو صحيح وصل إلى أنه لا إله إلا الله، ولكن هذا الإله قاعد لا يعرف إلا ذاته، ما يعرف شيء خارج عن ذاته، والبشر خلقهم وتركهم. زين، معتقدات كفرية عنده، ترك البشر ولا يعرف البشر، وأن البشر هم من الناس كلهم ولاي قديمين وجدوا مع الله. هذا تخلي عليه قدس سره.
مرتين
يعني هذه غريبة، يعني قدس سره يعني شنو معناها؟ أنه روحه مقدسة، سره هي الروح، يعني روحه مقدسة. ينقلون عن السيد عبد الهادي الشيرازي تلميذ المحقق النائني أنه لما توفى المحقق النائني كان كله يقول قال أستاذنا قدس سره، فرأى المحقق النائني في المنام، رأى السيد عبد الهادي الشيرازي المحقق النائني وقال له المحقق النائني شبيك أنت كلك قدس سره قدس سره، أنا شنو تفيدني قدس سره؟ قل رحمه الله، هذا دعاء بالرحمة عليه، أما قدس سره شنو تفيدني؟ روحه مقدسة. وبعدين ما فيها دعاء، الأفضل أنه لما تقول عالم متوفى تقول رحمه الله، هذا دعاء اللهم ارحمه.
ما بيتحرك تمييز عن غيرية، صار العالم كغيرية.
ولهذا مثلا سيخوئي إذا أشوفون يكتب قدس الله روحه، هذا بيها زين، هذا دعاء يعني رفع شأن روحه في عليين. يقول وقد لقي في فيثاغورس تلاميذ سليمان بن داود عليهما السلام، ماكو دليل على هذا، في مصر، واستفاد منهم وتلمذ عليهم وأخذ عن لقمان عن داود كذا. كلها أمور هذه تحتاج إلى إثبات. ومما يدل على قصور العلم الإنساني عن تشخيص منافع البشر والمجتمعات ومضارها أن المجتمع الإنساني مع ما بلغه من الغرور العلمي لم يقف على بعد اقتصادي. شوف بأنه بعض الدول يقولون الرأسمالية هي النظام الاقتصادي الصحيح، بعضهم يقولون لا، الاشتراكية والماركسية، وهذه المذاهب الاقتصادية كل واحد يقول مذهب اقتصادي. لماذا؟ لأنهم لم يقفوا بعقولهم على القانون الصحيح. كذلك المذاهب الأخلاقية مختلفة. وقد روي عن الإمام الكاظم عليه السلام: يا هشام، ما بعث الله أنبياءه ورسله إلى عباده إلا ليعقلوا عن الله، فأحسنهم استجابة أحسنهم معرفة، وأعلمهم بأمر الله أحسنهم عقلا، وأكملهم عقلا أرفعهم درجة في الدنيا والآخرة. وعن الإمام الرضا عليه السلام: لم يكن بد من رسول بينه وبينهم معصوم عن الخطأ، يؤدي إليهم أمره ونهيه وأدبه، ويوقفهم على ما يكون به إحراز منافعهم ودفع مضارهم، إذ لم يكن في خلقهم ما يعرفون به وما يحتاجون إليه. زين، ما هو الدليل؟ دليل منكري النبوة قالوا إحنا ما نريد النبوة. لماذا؟ هذول البراهمة قالوا بأنه الرسول إما أن يأتي من الله برسالة توافق العقل أو تخالف العقل. إذا توافق العقل إحنا ما نحتاجها، لأنه إحنا عندنا عقول، يعني إحنا وصلنا إليها، هو يجي يقول لنا نفس اللي إحنا وصلنا إليه. مثل يجي النبي ويقول أكلوا، أكلوا، عليكم أن تأكلوا، عليكم أن تشربوا الماء، هذا أمر موافق للعقل. نقول له ما نحتاج إلى هذا الشيء، إحنا وصلنا بعقولنا إلى هذا الأمر. إذن فإما أن يأتوا بما يوافق العقول فلا حاجة إليهم، وإما أن يأتوا بما يخالف العقول، يجي يقول لهم لا تأكلون مثلا، لا تشربون ماء، فهذا مرفوض قطعا، لأن الإنسان يسير على وفق عقله الذي أودعه الله فيه. فإذن هذا إشكالهم، أنه أن الأنبياء إما أن يوافقوا العقول فلا حاجة إليهم، وإما أن يخالفوا العقول فلا يقبل قولهم. والجواب أن هنالك شخص ثالث في المقام، وهو أنه يأتي النبي بما يوافق العقل حال كون العقل غير مطلع على هذا الأمر تفصيلا. يعني هل كل شيء وصل إليه العقل البشري؟ العقل البشري قد يصل إلى الكليات، لكن تطبيقاتها شلون؟ يحتاج إلى نبي. مثلا الآن العقل البشري يقول لك العدل حسن والظلم قبيح، لكن هل العدل أن تشرع القوانين الموجودة الآن كلها كثير منها قوانين ظالمة؟ لم يصل إلى التطبيقات الصحيحة للعدل العقل البشري، ما وصل. هذول العقلاء شرعوا المثلية الآن، شرعوا القوانين التي فيها الظلم، المساواة بين الرجل والمرأة في كل شيء، هذا ظلم لأنه ليس وضع الشيء في موضعه. فإذا الأنبياء يثير دفائن العقول ويوجه العقل الصحيح البشري إلى ما لم يدركه. جواب أن ما يأتي به الرسول موافق للعقل، لكن لا يستلزم أن يكون العقل عارفا بجميع ما يأتي به النبي، فإذا تبقى الحاجة إلى الأنبياء. فها هنا فرض ثالث، وهو إتيان الرسول بما لا يصل إليه العقل بالطاقات الميسورة. فإنك قد عرفت فيما أقمنا من الأدلة على لزوم البعثة أن عقل الإنسان قاصر، وحنا نشوف بالوجدان عقل الإنسان قاصر عن الوصول إلى الحقيقة. الدليل الثاني يقولون بأنه إحنا عقولنا قالت أن أكو صانع لهذا الكون، عاقل، عالم، وبغاية الأمر أنه علينا أن نشكره، نقول يا شكرا يا ربي وخلاص، ما يحتاج لا أنبياء ولا شيء. يا إلهي شكرا، وإذا تريدونهم يوميا يوميا نقول شكرا، فما يحتاج إلى الأنبياء. مو تقولون أنه تحتاجون الأنبياء من ضمن الحاجة أنه تشكرون المنعم، إحنا نقول شكرا وخلاص. نقول بأنه كثير من الجواب، كثير من الناس لا يعرفون كيفية الشكر، بل قد يؤدون إلى ماذا؟ ظلم النفس، أو أنه هتك حرمة المولى بأن يصنعوا أصناما ليقربونا إلى الله زلفى. أنت تريد تشكر أحد، لابد أن تعرف منه ما هي الطريقة لشكره. حتى في حياتنا، إذا عالم كبير تريد تشكره، تروح تزوره وتقعد وياه ساعة تضيع وقته، هذا أذيته حينئذ. لابد أن تعرف شنو هو يريد من حالات الشكر، مثلا تدعو له في ظهر الغيب وهذه الأمور، هذه يقبل بها. فإذن الكثير من الناس لا يعرفون كيفية الشكر، فربما يتصورون أن عبادة المقربين نوع شكر لله، فلأجل ذلك ترى عبدة الأصنام والأوثان يعتقدون أن عبادتهم للمخلوق شيء موجب للتقرب. ثم أنه ما قال بأن برنامج الأنبياء بس أنه يغطون مسألة الشكر، لا، كما ذكرنا بأنه يأتون بقوانين تنفع الإنسان في معاشه ومعاده. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وآله: إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة. بعد شنو تحججكم؟ قالوا بأنه هؤلاء الأنبياء بشر مثلنا، إحنا شنو فرقنا عنهم؟ هم يأكلون الطعام إحنا نأكل الطعام، هم يشربون إحنا نشرب. فإذا كيف نطيع من كان مثلنا؟ وهذه الآيات، هذا الإشكال، الآيات الكثيرة دلت على هذا الإشكال. قال تعالى: وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. زين، وهكذا آيات تدل على هذا الأمر. بس جواب نقضي بالنسبة إليهم، يقولون هذولا تموت يسوون رؤساء جمهورية، رئيس الجمهورية هم بشر مثلكم، ليش تطيعوا؟ الملوك هم بشر مثلكم، لماذا تطيعونهم؟ هذا جواب نقضي. الجواب الحلي بأنه بشر مسدد من الإله. احنا ما ندعي أن النبي بس بشر وأنه يأتي بما هو بشري، نبوته أيضا بشرية، حتى تقولون احنا هم بعد نستطيع أن نخترع قوانين بشرية، كما أن النبي بشر يخترع قوانين بشرية، إحنا هم نستطيع أن نخترع قوانين بشرية. نقول بأنه لا، النبي يأتي بقوانين إلهية، إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. إذن هذه الحجة أيضا تعبانة. زين، من التحججات التي ذكروها، قالوا لماذا الله لا يتصل مباشرة بالمخلوق، كل واحد واحد يتصل به ويقول له ما هو المراد منه، أنت عليك صلاة، أنت عليك صوم مثلا، لماذا يبعثون الأنبياء؟ ماكو داعي، الله يتصل بالبشر مباشرة. هذا الجواب أجاب عنه الإمام الصادق عليه السلام. ذكر بأن الله سبحانه وتعالى نفسه القدسية العالية يجل عن أن يتصل بالبشر، بل أنه لا يمكن الاتصال بالبشر مباشرة. أريني أنظر إليك، قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه سوف تراني. بس تجلى للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ما يمكن للإنسان باعتبار ضعف في الإنسان أن يتصل بالخالق وأن يحس بالخالق، لا بد من واسطة، واسطة ملك ثم واسطة إنسان، هذا الإنسان هو الذي يوصل الحقائق إلى الناس. قال الإمام الصادق عليه السلام في كلام له مع أحد الزنادقة: إنا لما أثبتنا أن لنا خالقا صانعا متعاليا عنا، متعاليا عنا وعن جميع ما خلق، وكان ذلك الصانع حكيم متعالي لم يجوز أن يشاهده خلقه، أن يشاهده خلق ولا يلمسوه فيباشرهم ويباشروه ويحاجهم ويحاجوه، ثبت أن له سفراء في خلقه يعبرون عنه إلى خلقه وعباده ويدلونهم على مصالحهم ومنافعهم وما به بقاؤهم وفي تركه فناؤهم. لأن قال خوب أنه الآن ما عليه، ما نريد إحنا يصير اتصال مباشر بيننا وبين الله، على الأقل ما يجيب لنا بشر، يجيب لنا شنو؟ يجيب لنا ملك. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة. رح تشوفون الملائكة لا بشرى للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، يعني رؤية الملائكة ما فيها بشارة. وأيضا قال تعالى: وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، يعني شنو يموتون؟ ليش؟ يقول علامة الطباطبائي شوف يقول إن النفوس، نفوس الناس المتوغلين في عالم المادة، الإنسان عالم ما إنسان شيء مادي، القاطنين في دار الطبيعة لا تطيق مشاهدة الملائكة، ولو نزل الملائكة واختلطوا مع الناس على حقيقتهم المجردة، الملك مجرد عن المادة، فحتى الإنسان يختلط، الإنسان المادي حتى يختلط مع المجرد عن المادة لابد أن شنو؟ يتجرد عن المادة. تجرد خروج الروح من الجسد معناها شنو؟ معناها الموت. حتى يختلط الإنسان ويتصل بالملائكة لابد للإنسان أن يموت، وهذا معنى قوله ولو أنزل، وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر، خلاص يموتون ثم لا ينظرون. وقال تعالى: يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، بس تشوفون الملائكة خلاص تموتون بعد، وما في بشرى أنتم مجرمين بعد ما ترجعون إلى الدنيا، ويقولون حجرا محجورا. ولذا قال تعالى: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. أي فيها مطلبين هاي الآية، لو جعلناه رجلا، لو كان الملك، إذا الله أراد قال أنا أرسل جبرائيل هو ملك هو النبي، لا بد أن نجعلهم رجل. لماذا؟ هذه مسألة السنخية، الإنسان مادي والملك مجرد عن المادة، لا بد أن نجعله بلباس المادة. ولا لبسنا عليه ما يلبسون، شنو معناه؟ يعني أنه نخلط الأمر، اللبس من الاختلاط، نقول أنا التبس عليه، يعني نخلط الأمر، نجعله ما في أي دليل على أنه ملك، نجعله رجل والذي ينظر إليه يقول هذا إنسان، ما في أي دليل على أنه ملك، نخلط الأمر، لأنه إذا يوجد دليل على أنه ملك نرجع إلى الحالة الروبوتية، الله ما يريد للإنسان أن يؤمن بواسطة يعني الإجبار وينظر المعجزة، وإلا كل إنسان الآن يريه معجزة خاصة به بحيث يؤمن ولا يكفر، لا، هذا يريد الله سبحانه وتعالى من الإنسان أن يكون ماذا؟ مختبرا، يختبر الإنسان. شلون يختبر الإنسان؟ هذا أقول أرسلنا إليك إنسان مثلك ولكن مبلغ عن الله وجاءك بدلائل المفروض تؤمن بها، ولا لبسنا عليهم ما يلبسون. الآن أنتوا الالتباس اللي عندكم تقولون هذا بشر مثلنا، لو بعثناه ملك أيضا لقلتم هذا بشر مثلنا، بحيث أنه نغطي الملك تغطية بحيث لا يوجد دليل على أنه ملك. والبقية تأتي والحمد لله. هذا الشيخ
يتصل
بالسند.